قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شاهدون الآن فتاوى الناس مع الشيخ سامي السرساوي.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفديك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب على كافة أسئلتكم و اتصالاتكم، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الأكارم، أجيب على بعض أسئلتكم واتصالاتكم أو على بعض الرسائل القصيرة سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل عن حكم عمل الحواجب والتشقير وما شابه ذلك. في البداية أيها الأحبة الكرام، أقول للإخوة والأخوات، لو أننا اتبعنا هدي الله وهدي نبيه ومصطفاه لاستراحت القلوب واطمأنت النفوس وسار المسلم دون أدنى مشكلة، لأن هناك منهج، هذا المنهج من وضع ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما نلزم أنفسنا به ونلزم غيرنا به فإنه بفضل الله جل وعلا يستقيم الحال، والإنسان دائما وأبدا إذا ما التزم هذا المنهج استراح. ولكن نتيجة للبعد عن المنهج والأهواء التي تسيطر يحدث ما لا تحمد عقباه بعد ذلك. ومن هنا فأنا أناشد إخواني وأخواتي الفضليات، لا للهوى ولا للشهوات والشبهات، ولكن نعم لمنهج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالحواجب أو الحاجب للمرأة أو الرجل أيا ما كان، فإن فيه نصا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقضي على أي قول معه، أو يقضى على أي قول معه، ولا عبرة ولا قيمة بالآراء، لأن نبينا المصطفى علمنا في كتاب ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر واضح. وبالتالي فإننا نصدر الإجابة بقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح: لعن الله ومعنى اللعن الطرد من الرحمة. ده معنى يقول النبي لعن الله يعني طرد من رحمة الله. تخيلوا معي عبد يحرم رحمة الله، كيف يكون حاله؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تقوم بعمل الحاجب بإزالته أو ترقيقه أو تهذيبه أو تقويسه أي مكان، والمتنمصة التي يفعل لها هذا. هذه وتلك ملعونة مطرودة من رحمة الله. من الذين يتأولون ويتقولون على الله بدون علم، يقول يعني لا حرج أن نهذب وأن نزيل، نقول حدود الحاجب واضح ومعلوم، وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. والله نعم، والله عز وجل أعطى كل وجه ما يناسبه، فهذا الوجه يناسبه حاجب سميك تخين، والآخر يناسبه الحاجب الرفيع، وهذه صنعة الله، فلا يجوز للعبد أن يتدخل فيه. أجاز أهل العلم للمرأة أن تزيل ما في وجهها من شعر بشرط عدم الاقتراب من الحاجبين، الخدين، الوجه عامة، الشارب، اللحية تزيل، ولكن لا تقترب منه. وأواصل بعد تلقينا لبعض الاتصالات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان لي سؤال. أنا كنت بايع الشقة بتاعتي وعندي مبلغ معين شايله عد عليه الحول، فهل الزكاة بتاعته بتطلع مرة واحدة ولا ممكن أجزأها على جزئين؟ لأن أنا ما عنديش إلا المصدر بتاع الراتب بتاعي.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالأخت نورة.
أيوة، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أنا لو سمحت، أنا بقالي 4 سنين ما حصلش حمل وكده، فحماتي يعني خلتني معاها وانا اساسا مش مقتنعة بالحاجات دي. جابت عروسة من البلد وقالت لي لازم تعد عليها وكده، فانا خايفة لا يكون ده شرك بالله وما تقبلش صلاتي لمدة 40 يوم وكده زي ما انا عارفة. فانا والله كنت بعد عليها واعلم انها اهانة ليها بس للعروسة دي، وكنت بقول لا اله الا الله، لانهم غصبوا عليا وما دينوش فرصة ان انا اقول لهم لا انا مش عايز اعمل كده. فانا عايزه ولا سمحت ترد عليا معلش دلوقتي وتعرفني اذا كان الصلاه مقبوله او قراءه القران مقبوله مني، لان انا فعلا خايفه من ربنا جدا وبتمنى انه يسامحني.
سأجيبك ان شاء الله. ووصلت رسالتك. ام احمد، السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ.
وياكم.
لو سمحت يا شيخ، انا واخد مني فلوس 5500 يجيب بيهم مثلا كاوتش، حضرتك معايا؟
ايوه.
هيبيعهم وهيجيبهم ب7000،
يعني هيرد لك ال5-7.
هيرد لي ال5-7 على 10 شهور.
حاضر،
حضرتك معايا؟
سأجيبك ان شاء الله. نعم، وصلت الرساله.
ايه؟
ايوه سامعك. نواصل أيها الأحبة الأكارم الإجابة على ما كنا بصدده قبل تلقينا لهذه الاتصالات، ثم نجيب على الاتصالات. فنقول للإخوة الكرام، نتقي الله تبارك وتعالى، وأقول لكل أخت مسلمة لا تتبعي هواك، فأجمل ما حال وأجمل وضع ما خلقت عليه، هذا ما أدين الله تبارك وتعالى به. وفيما يتعلق بالتشقير، الذي أدين الله به البعد عنه غنيمة، لأنه لا يقل عن النص عن نمص حرمة. فيما يتعلق بالأخ الذي سأل عن المبلغ الذي معه ومر عليه الحول، هل يخرج زكاة ماله دفعة واحدة أم يجزئ؟ وأقول للأخ السائل الكريم، إذا وجبت الزكاة حرم تأخيرها يوما واحدا. مرة ثانية أؤكد، إذا وجبت الزكاة حرم تأخيرها ولو ليوم واحد. يعني على سبيل المثال، لأن بالمثال يتضح المقال، لو أن الزكاة وجبت علينا يا أخي الحبيب مثلا في أول شهر رجب أو في رمضان كحال الكثير من إخواننا، ف فلا يجوز لي أن أؤخرها بعد ذلك يوما واحدا أن أخرج زكاة مالي كاملة. أما إذا أردت بارك الله فيك أن تخرجها مجزأة فعليك أن تخرجها مقدمة، يعني زكاة مالي للعام القادم من اليوم، افتراضا على سبيل المثال أنني الآن أخرجت زكاة المال للعام الذي انتهى بالشهر الذي مضى، وأصبح زكاة مالي إن شاء الله أخرجها في العام القادم من نفس الموعد، إذن من اليوم وحتى العام القادم أخرجها على دفعات شهرية ربع سنوية كما تشاء، لكن الذي حان وقتها بإجماع أهل العلم والفقه تخرج ولا تؤخر، بارك الله فيك. الأخت التي سألت أنها من 4 سنوات متزوجة ولم يقدر لها الحمل، وما كان من حماتها إلا وأخذتها أو أحضرت إلى قرية وأحضرت لها عروسا دمية يعني، ثم أمرتها أن تعدي عليها، وهي تسأل هل هذا حلال أم حرام أم تقبل صلاتها وقراءتها. قبل أن أجيب، أنا لا أدري إلى متى سيظل الجهل الفاضح بأحكام الشريعة إلى هذا الحد، يعني متى تستقيم العقيدة لدى الناس، متى المسلم والمسلمة يعرف أن كل شيء بقدر الله. لعل بعض من يسمعني الآن يقول نحن نعرف هذا يا أخي الكريم، وأنا أجيبهم لماذا تفعلون ما تفعلون. إن هذا الذي يحدث إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل الفاضح بأحكام الشريعة، على العقيدة الضعيفة. أمة بهذا المعتقد لن تنصر، أمة بهذا الفكر لن تحرر الأقصى. ينبغي أن نتقي الله في أنفسنا، لأن الإنجاب من عدمه إنما هو بيد الملك. نسينا قول الله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أمر واضح. إن الذي حدث أيتها السائلة الكريمة محرم شرعا، وأنت فعلت ولم تقتنعي به، فلماذا فعلت؟ أنت شريكتهم في الوزر، لأن نبينا علمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أني في مكانك لو وقفت حماتي على رأسها وقدمها لأعلى ما فعلت هذا، حتى لو أني تركت البيت ورحلت إلى بيت أهلي، لأن شرع الله واضح. لكن أنا أمر عليها ثم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أختي لا يستقيم ولا أصلح، هذا خطأ، أرجو أن يتقبل الله منكم الاعتذار، فاستغفري ربك وتوبي إلي ولا تعودي لمثل هذا الصنيع، وقولي لحماتك ولأمثالها كفى جهلا وكفى، لأن هذا لا يليق بمسلم. الله سبحانه وتعالى قدر في علمه من سنتزوج ومتى يكون الزواج، وهذا قبل أن يؤتى بنا إلى الوجود. وكم من الأولاد ننجب، من كم عدد البنين والبنات، من يعيش ومن يموت، من يكون سعيدا ومن يكون شقيا، كل ذلك قبل أن يأتي بنا إلى الوجود، لكن الشيطان لعب بنا. على كل حال أيتها الأخت الكريمة، رحمة الله واسعة ولا يقنط منها أحد، واستغفري وتوبي واعلمي أن الرب غفار، واندمي على ما مضى واعلمي أنه يغفر سبحانه جل وعلا قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نتلقى اتصال. أخت محمد سلام عليكم. يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بدي أسأل، أنا زوجي حلف علي بالطلاق، أنا ماني متذكرة بالضبط إذا حلف أو لا.
اللفظ اللي قاله.
بتروحي عرس. أيوة.
اللفظ اللي قاله اذكريه.
مالي متذكرة بالضبط أنا، بس يمكن بتروحي إذا رحتي على عرس بتكوني طالق. وسألته أنا من فترة إذا كان حلف أو لا، قال لي مالي متذكر أبدا.
توجيبك ان شاء الله.
وهلا اذا كان انه يعني اذا بدي اروح على عائله اخي او يعني اخي او حدا انه بيكون طالق، وبدي اسالك كمان سؤال ثاني.
تفضلي.
اذا حلف اي مين طلاق وكان بده يرجع عنه، يعني هو كان متذكره مثلا وبده يرجع يعود عنه، هل في يعني شيء انه يتوب عنه او يرجع عنه؟
ساجيبك ان شاء الله. أخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، من فضلك
تفضلي.
من فضلك الوقت إحنا في يوم القيامة اللي بيصلي هيخش من باب الصلاة، ربنا هينادي على كل واحد، واللي بيصوم بيخش من باب الصيام، وكل واللي بيأدي زكاة بيخش من كده. طب اللي بيشمل كل الحاجات دي هيخش ازاي؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني بقى لو تكرمت. انا طبعا ست كبيرة، ودايما متعودة على اني بنام بدري، بدري على صلاة العشاء، واحيانا بيغلبني النوم كده وانا قاعده بصلي، ببقى زعلانه جدا، ويوم ما بصلي صح ببقى فرحانه زي الاطفال الصغيره. فاعمل ايه؟ مش عارفه هل ربنا هيتقبل اعتذاري ولا ايه بالظبط؟
اجيبك ان شاء الله. ام اكرم، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا سمعت ان الوضوء لازم في تسميه في اول الوضوء، فانا عندي الحمام يعني هو الوضوء فيه، فازاي اسمي؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام على الاسئله التي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. السائله التي سالت وقالت: اعطيت رجلا 5500 يشتري بها كوتش، وبعد فتره سيرد الي هذا المبلغ 7000، وأنا أقول لها لو على شهر، على يوم، على 10 شهور كما ذكرت، 7 أقل أكثر، هذا ربا، واتق الله ولا تفعليه، لأنه مقابلة مال بمال مع زيادة في أحد الطرفين، وهذا منهي عنه شرعا. فيا أختي الكريمة، هذه الصورة التي ذكرتيها لا تجوز شرعا، واتق الله تبارك وتعالى. والأخت التي اتصلت من سوريا وقالت: يعني زوجي ألقى الطلاق وأنا غير متذكرة، وهو غير متذكر، مش عارف إذا كان قال لي إن ذهبت تكون طالق، وعندما سألته قال غير متذكر. وأنا أقول للأخت الكريمة بارك الله فيها: ولا أحد يستطيع أن يفتيك أو يفتيه إلا بعدما نحدد الحالة بالضبط واللفظة، الكلمة التي قيلت، هل قال أنت طالق؟ هل قال علي الطلاق؟ هل قال إن خرجت؟ لم ينبغي أن نعصر ذهننا جيدا ونتذكر، ثم بعد ذلك تكون الفتوى إن شاء الله. وتسأل نفس الأخت السائلة: هل يملك الرجل الرجوع عن الطلاق؟ وأنا قلت وأقول دائما ومرارا وتكرارا: الرجل لا يملك الرجوع في الطلاق. إذا خرج الطلاق من اللسان صار بعيدا عن يد ومتناول اليد، فلا يملك الإنسان فينا أن يقول أنا الذي قلت وأنا الذي رجعت. نقول له لا، إما ما دامت الكلمة قد خرجت من اللسان ننظر محسوبة أم غير محسوبة، معلق أم غير معلق فقط. فلا يملك الرجل أصلا الرجوع في الطلاق بالمرة. وهل هناك مبلغ مالي معين الرجل إطلاقا الذي ينبغي أن ينتبه الناس إليه؟ أن الطلاق ليس يمينا، أن الطلاق ليس يمين. وإنما يقول بعض أهل الفقه والعلم يكفر، فإنما أخذوا بقول الإمام ابن تيمية أن في الطلاق معنى اليمين، فخاصة في الطلاق المعلق وخاصة في الطلاق الكنائي، لكن أصلا ليس في الطلاق تعويض مالي. نسأل الله العفو والمعافاة. الأخت الكريمة التي سألت: يوم القيامة يعني هناك من يدعى من باب الصلاة، وهناك من يدعى من باب الصوم، وهناك من يدعى من باب الزكاة، وهي تسأل: إذا كان إنسان يفعل كل هذه الأشياء فكيف يدعى؟ ستدعوه الأبواب الثمانية بفضل الله جل وعلا.
وهذا تشريف للعبد وتكريم من الرب لعبده. الله أكبر. وهذا ما قاله النبي المصطفى لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه عندما قال، والحديث في ذلك صحيح، ثم قال النبي المصطفى: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الذين تدعوهم أبواب الجنة الثمانية. يعني تخيلوا معي إنسان يدعى من باب واحد ولا يدخل من غيره. أسأل الله أن يرزقنا الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب يا رب. وتخيلوا معي إنسان يدعى من بابين، هذا أعلى درجة. وتخيلوا معي إنسان يدعى من ثلاثة أبواب، هذا أعلى درجة، وله أن يدخل من أي الأبواب شاء. ثم يدعى من أربعة، وهناك من يدعى من جميع الأبواب، يعني فلان ابن فلان كل أبواب الجنة تطلبه. الله أكبر. إن العبد يحرص على عمل الخير لعله يكرم هذا التكريم الرباني على رؤوس الخلائق والأشهاد. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. وتسأل نفس السائلة الكريمة أنها متعودة أن تنام مبكرا، وأحيانا ما يغلبها النوم قبيل العشاء، أو تصلي العشاء والنوم يداعبها. أقول لأمنا أو أختنا الكريمة: ما دمت متأكدة واعية للقراءة وللقيام والركوع فصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا حدث أن النوم يعني حاول أن يسيطر، أنصحك أن تخرجي من صلاتك وقليلا من الماء أبلل به الوجه حتى أذهب النعاس وأصلي، أو النوم وأصلي الصلاة وأنا مدرك لها إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. والأخت التي سألت عن الوضوء، يعني تقول: سمعت أن هناك تسمية في الوضوء، ويعني كيف أسمي الله أو أذكر الله عز وجل في الحمام، وكلنا يتوضأ في داخل هذا الحمام. وأنا أقول لها: فيما يتعلق بالتسمية في الوضوء فيها روايات لم ترق إلى مرتبة الصحة، حتى لو كان بمجموع طرقها ورواياتها صحيحة، وهذا على افتراض، فإننا نقول بفضل الله عز وجل يجوز لنا أن نذكر الله وأن نسميه في سرنا وفي ذاكرتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في داخل الحمام، وهذا لا حرج ولا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل ويقول: مرتبي يعني على قدر مصاريفي، هل أستمر في بلدي أم أسافر حتى أحوش مبلغا؟ معذرة الورقة مكتوبة أمامي بالعامية. وأنا أقول له: أخي الحبيب، انظر حيثما وسع الله لك في الرزق فانطلق. يعني يا أخي الكريم، إذا تركت بلدك أو محلك وانطلقت إلى محافظة أخرى أو مكان آخر فيه سعة من الرزق، أو بلد آخر وفيه سعة من الرزق، فلا حرج ولا بأس، بشرط ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، أو أنك تحرم عقيدتك أو عبادتك في هذا المكان الذي تذهب إليه، أو يترتب على هذا السفر ضياع الأولاد أو انحراف الزوجة. في هذه الحالة يكون السفر محرم، لأننا لا نبحث عن سعة الرزق ويضيع الأولاد أو تضيع الزوجة بارك الله فيك. أما إذا كان الأمر بضوابطه الشرعية فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى لتنطلق وتبحث عن سعة الرزق لتوسع على نفسك وعلى أولادك. وسع الله علينا وعليك وعلى كل المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. والسائل الكريم الذي يسأل ويقول: أخي عليه دين، هل يجوز أن أعطي له أرباح دفتر التوفير لسداد الدين أو أموال الفوائد الربوية؟ وأنا أقول لإخواننا الأكارم: الربا محرم شرعا، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بهذه الفوائد ولا يتركها للبنك أو هنا أو هناك، ولكن يخرجها أين تنفق بهدوء وبإيجاز شديد. هذه الفوائد أتت من عدد من الناس لا نعلم من هم، وعندما نتصرف فيها نخرجها في عدد كبير من الناس ينتفعون، يعني مشروع عام، مدرسة تبنى، مستشفى يبنى، وما شابه ذلك، ينتفع به أكبر عدد من الناس هذا الذي يطمئن إليه القلب إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: كنت أفكر في زوجتي التي لم أدخل بها ذات ليلة، ولأسباب يعني استغلني الشيطان فضاق صدري، فقلت لنفسي أنت طالق. وبعد قليل يعني اختنق: اسمع أيها الحبيب، إذا قلت ونطقت فحسب الطلقة، حسب الطلقة، وحتى تعود إليها إذا كانت الأولى فإنه ينبغي أن تعقد عليها من جديد، لأنها غير مدخول بها، ليس لها عدة، وبالتالي نعقد من جديد. ومعنى نعقد من جديد، العقد القديم ما زال قائما كورقة، كورقة موجود، لكن نأتي بولي أمرها، وما ينفعش معاه، بولي أمرها وبعض واثنين شهود، ثم صيغة الزواج: زوجتك قبلت الزواج على كتاب الله، على سنة، نفس صيغة الزواج الأولى، سبحان الله، وتحسب طلقة، وإذا دخلت بها يعني تنقل إلى بيتك وقد استنفذت طلقة واحدة، أضعت على نفسك فرصة، بقيت لك طلقتان إنجاز التعبير، واحدة ترجع والثانية لا رجوع لها. وأعجب، طلقتها قبل أن تدخل بها، فماذا ستصنع في نفسك وبها بعدما تدخل بها إن شاء الله تبارك وتعالى؟ فإذا لم تكن قد نطقت بلسانك وانعقدت نيتك على الطلاق حسب الطلقة، لكن مجرد خاطر لم تنعقد النية معه فلا يحسب طلاقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نتلقى اتصال. الأخت أم حمزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي، اعرضي سؤالك يا أختي.
أنا اللي بموتي هطفل ما بيتزوج عمره 5 سنين، هل زي ما نسمع إنه يعني بس على أبوه لأمه، والحزن والبكاء عليه يعني كثير حلال وحرام، وهل عليه عندها أن بتحاسب؟
تقصدين البكاء على الميت؟ نعم، كثير
يعني دائما. لو سمحت هذا السؤال، لو سمحت
أجيبك إن شاء الله.
شكرا لك.
عليكم السلام. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم محمد.
أيوة نسي. بقول لحضرتك أنا معايا 4 بنات وولد، وزوجي متوفي، وقبل ما يعني متوفى كان لنا بيت في السلام هنا هو، فالبيت بعناه، فكل واحد خد نصيبه. فأنا دلوقتي ابني اشترى حتة أرض بنصيبه هو، فعايز يبنيها، وأنا نفسي أطلع أحج بالفلوس بتاعتي، وهو عايز ياخد الفلوس يعمل ابني البيت ويقعد فيه، أعمل إيه؟
سأجيبك إن شاء الله.
ماشي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
مرحبا يا أم أحمد. مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أسأل بالنسبة لزكاة المال. يعني أنا في بلد بس ما بعرفش حد يعني ممكن يستحق الزكاة، لأن مش من نفس البلد، فيجوز أن أدفع زكاة المال جمعية شرعية أو أدفعها في بناء المسجد؟
سأجيبك إن شاء الله.
سؤال تاني برضه، الصدقة يجوز أن أدفعها في جمعية شرعية؟ يعني ببقى نفسي أصدق يعني، أو أطعم مسكين أو أخرج صدقة يعني، بس برضه ما بعرفش حد يعني هنا هو.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
ماشي، معلش سؤال تاني، ما هو القنوت؟ قنوت الصلاة.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. الأخت التي تسأل عن البكاء على الميت إجمالا، ونحن نفرق بين حالتين: الحالة الأولى بكاء دمعة العين ولا نستطيل فيها أو نستطرد فيها بحيث تنقلنا للحالة الثانية، فلا بأس بها. يعني وصلنا خبر أن فلانا مات من أبنائنا، من إخواننا، من أقاربنا، فبكينا عليه، فلا حرج ولا بأس، فلقد بكى من هو خير منا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال لابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب لمحزون وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حتى إن هناك بابا في البخاري وعنوان هذا بكاء يعني من لا يعذب به الميت، نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين، فلا حرج ولا بأس. أما الحالة الثانية، البكاء الدائم، يعني إذا جلسنا بكينا وإذا نمنا بكينا وإذا جلسنا نأكل بكينا، يعني حال هنا يدخلنا في دائرة الاعتراض على الله، وهذا لا يجوز شرعا. فلنتق الله، وحتى نخرج من هذه الحالة علينا أن نضع أمام أعيننا قول الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، فنحن وما ملكت أيدينا ملك لله تبارك وتعالى. فلماذا إخواني وأحبابي عندما يعطينا الله تبارك وتعالى نفرح، وإذا سلب منا العطاء نحزن؟ إن المسلم الحقيقي الذي يستوي عنده الأمر بين العطاء والسلب، سبحان الله. وربما كان المنع والسلب عين النعمة، ولكن العبد لا يدري أين الخير. ولذلك أنصع نفسي وإخواني دائما وأبدا أن نفوض أمرنا إلى الله، وأن نرضى بقدر الله جل وعلا، ونضع أمام أعيننا في أي مصيبة تحل بنا من مال أو ولد أو قريب أو صديق: إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخت التي سألت: معي 4 بنات وولد، ومات زوجي ولنا بيت بعناه وأخذ كل واحد منا نصيبه، الولد اشترى قطعة أرض بنصيبه الذي أخذه، والأم تريد أن تؤدي فريضة الحج، والولد يريد أن يأخذ من أمه المال ليبني البيت ليجلس فيه. أقول للأخت السائلة الكريمة: أدي حجك ودعي ولدك. ولعل البعض يندهش من هذه الإجابة، فهو يستطيع وهو رجل أن يكيف حاله وأن يصنع ما يعني ما يريد حسب رضا الله. وأنا أسأل: لو أن أمه هذه غير موجودة والمال الذي معها غير موجود، ماذا كان يصنع؟ كيف كان يتصرف؟ عليه أن يرتب حاله على هذا الأساس. أما أنت فاخرجي وأدي حجك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأتمنى لو كان الولد يسمعني: كفى أنانية يا بني، فإن العمر غير مضمون، وما دام لها نصيب ورزق فدعها تنطلق على بركة الله جل وعلا، ورتب حالك في حدود ما يسر الله تبارك وتعالى لك. تسأل الأخت السائلة عن زكاة المال: أنا في بلد ولا أعرف أحدا فيه من الفقراء، هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لجمعية شرعية أو لجنة الزكاة موجودة في مسجد من المساجد أو في بناء مسجد؟ أما عن إذا عجزنا عن أن نعرف أو أن نصل إلى فقراء يستحقون الزكاة، ويوجد في المكان الذي أنا فيه جمعية شرعية أو أي جمعية وفيها لجنة الزكاة، نستطيع أن نعطيهم زكاة مالنا وهم ينوبون عنا في توزيعها على الفقراء، لأن عندهم حالات مسجلة وعندهم أبحاث وما إلى ذلك. لكن هل يجوز أن أخرج زكاة مالي في بناء مسجد؟ هنا أقف أقول وأفصل القول: في الأصل لا، إلا في حالة واحدة، يعني لا يجوز إخراج زكاة المال في بناء مسجد إلا في حالة واحدة: إذا عدم الحي من المساجد. يعني ننظر في الحي الذي نحن فيه فلا يوجد فيه مسجد تقام فيه الصلاة، أو في مسجد واحد لا يتسع للناس، وقصدنا أهل الخير يتبرعوا فلم يتبرعوا، هنا نأخذ من زكاة المال مقدار بناء مسجد يتسع للمصلين. لكن الحي مليان مساجد وأنا أريد أن أبني مسجد، لا يجوز أن نبنيه من زكاة مالنا، هذا ما أدين الله تعالى به. كذلك هل يجوز أن أضع الصدقة في أي مسجد من المساجد أو جمعية شرعية؟ نعم يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتسأل نفس السائلة عن القنوت: ما هو القنوت؟ هو الدعاء يا أختي الكريمة، أن الإنسان يدعو في صلاته. وأقول والشيء بالشيء أذكر أن تخصيص أي فريضة من الفرائض الخمسة بالقنوت بالدعاء لا يجوز، وتخصيص بدون مخصص، يعني لا يجوز لنا كما هو الحال في معظم المساجد في كثير من ديار المسلمين أن أخص مثلا صلاة الفجر بالدعاء دون غيره، فأنا أقول لهم: من أين أتيتم بهذا الكلام أو بهذا العمل؟ ما فعله النبي؟ النبي قنت في الخمس فروض، وما خص النبي فجرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا ظهرا، فإذا أردنا أن نقنط في النوازل ونوازلنا كثيرة فلنقنط في الفروض الخمسة ندعو يعني، ولكن لا أخص الظهر وحده أو الفجر وحده أو العصر وحده أو المغرب أو العشاء، فهذا لا يجوز. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يسأل ويقول عن نزول قطرات بعد التبول أعزكم الله وعلاج وسواس الطهارة. هنا أسأل أخي الحبيب، هل هو متأكد من نزول قطرات الماء أم أن الأمر وسوسة وتهيؤ؟ إذا كان على يقين في هذه الحالة ننظر هل هو مرض أم أمر عابر. إن كان مرض مثل من به سلس البول لا يتحكم في بوله عافانا الله وإياكم، فهذا يصلي وإن نزل الماء منه وهو يصلي فصلاته صحيحة. أما إذا كان أمرا عارضا يخرج من صلاته وينظف نفسه ويعيد وضوءه وصلاته. أما إذا كان غير متأكد وأظنه هو الواقع وهو الحق، مجرد تهيؤات ووسوسة، دعك من الوسوسة جانبا وصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويا أخي الحبيب لا تسر خلف أهواء الشيطان فإنه يسول لك رحمك الله. يا أحبابي يا إخوان صلوا الأطباء في ذلك، إن المثانة للرجل أو المرأة ما هي إلا مكان لتجمع البول أعزكم الله، بمجرد ما تمتلئ إنما إشارات ترسلها إلى المخ الذي يرسل بدوره إشارات إليها، الإنسان ينتبه أن هذا المكان إنجاز التعبير ينبغي أن يتم إفراغه تماما، وبمجرد ما يدخل إنسان الحمام عافانا الله وإياكم يتم إنزاله وتخلص منه، لا يمكن بعد ذلك تنزل قطرات لكنها تكون تهيؤات، والله تعالى أعلى وأعلم. فالصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويا أخي الحبيب هذه الوسواس الذي يكون معك في الطهارة، أتمنى أن تغلق هذا الباب، ونحن نأخذ ديننا من الله ورسوله. يعني إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، لأنه لا أدري إذا كان خرج من ريح ما يخرج طهارة وضوئي، أنا أقول لك ما قاله النبي لما سأل بعض الناس رسول الله معدتي تحركت، الذي نسميه اليوم بالقولون وغازات وانتفاخات وما شابه ذلك، فقال النبي المصطفى حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة. هذا كناية عن التأكد عن أن الوضوء قد انتقض، لكن والله أصل أنا متهيئ لي، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح يرحمك الله. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
ايه انا بابايا متوفي وبنروح
مرحبا يا ام عبد الرحمن اتفضلي.
انا بابايا متوفي وبنروح نزوره، بس اوقات بتبقى عليا الدورة الشهرية، يعني زيارة القبور حرام اثناء الدورة الشهرية، وبنحط رز على القبر ده حرام.
طب بنحط رز ليه؟
يعني هم قالوا لنا يعني مية ورز، ما عرفش هم كانوا بيقولوا كده.
حاضر
سوجيه. فانا كنت عايز اعرف ده حرام، واسألك بالله عليك الدعاء لأبي المتوفى.
الله يرحمنا وإياه يا رب، وجيبك إن شاء الله.
شكرا.
السائلة التي سألت أن أباها مات وتذهب مع إخوتها أو إخوانها وأخواتها لزيارة الميت، ويصادف أحيانا أنها حائض، هل زيارة الحائض للمقابر محرمة؟ لم يأتي نص في ذلك وليست محرمة، ومدام لم يكن هناك نص فالزيارة ليست محرمة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا الحديث عام يشمل رجال ونساء. لماذا رسول الله؟ لأنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة. تذهب المرأة لزيارة القبر بشرط بالضوابط الشرعية، ألا تكون متبرجة في ثيابها وسيها، ألا ترتب على زيارة اختلاط، ألا تضرب الوجه هناك اللطمة، ألا تدعو بدعاء الجاهلية سيبني المين يا أخويا، سيبك لربنا يا أختي وما شابه ذلك، هذا لا يجوز شرعا. إذا التزمت بالضوابط الشرعية تذهب وإن كانت حائضا. والجزء الثاني من السؤال أنها تضع الأرز على المقبرة ثم يضعون الماء، وأنا بس سألتها نفس السؤال، ليه؟ هل الميت يأكل؟ يعني احنا بنحط له رز وبنحط له مية، هل أنت متخيلة يا أختي الكريمة أو من يفعل هذا العمل إنه بيطلع يأكل؟ هذا حرام شرعا وكفر بنعمة الله، لا ده في اللي بيعملوا بياخدوا سندوتشات ويهروها كده. اه والله يقومون بفركها بين يديهم ثم يضعونها على المقبرة. اصل المرحوم كان بيحب البطيخ ها، والمرحوم كان بيحب السندوتشات. هذا جهل فاضح بالشريعة وكفر بنعمة الله. ينبغي ان نضع هذا الارز او نعطيه، او هذه السندوتشات او هذه الفكة نعطيها للفقراء والمساكين للمحرومين الذين لا يأكلونها، لكن وضعها على المقبرة حرام وكفر بنعمة الله. وعندما اقول كفر بنعمة الله، كفر غير مخرج من الملة، كفر النعمة ان نضعها في غير موضعها. فالنعمة هذه للطعام والشراب، فاذا وضعناها على القبر كفرنا بها والعياذ بالله. فنتقي الله ونستغفر يا اختي الكريمة ولا نفعل ذلك مرة ثانية. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. يا مرحبا يا ام محمد. السلام عليكم
الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أضل. أنا عايز أسألك سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي، يعني معي مبلغ من المال وطبعا بطلع عليه الزكاة بتاعته، وبطلع منها جزء هنا في مصر والجزء الثاني ببعته لأهل غزة، هل ممكن أن أبعت المبلغ كله لأهل غزة والأضحية بتاعت العيد، يعني أي شيء يكون هنا أبعته لأهل غزة وبلاش أطلع في مصر؟ والسؤال الثاني، ابني الكبير امرات عمه رضعته مرة او مرتين، وانا رضعت ابن عمه عليه مرة، هل يجوز لابني يتجوز بنت عمه؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
الله يخليك، شكرا.
عفوا. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بس انا من الشيخ، انا كان عندي سؤال وطلب.
تفضل.
السؤال الاولاني دلوقتي، السؤال الاولاني، انا كان هنا في البلد عندنا هنا في البتنون، قرية البتنون منوفية، فينا اذا ما كنا مجزرة هنا عندنا في الشارع هنا في البلد، تمام، هو جارنا يعني عندنا، الخناقة جنبنا يعني، فانا دوري افض الخناقة ديت ولا اشترك معهم مثلا لو جارت خاني ولا اعمل، انا مش عارف، محتار الصراحة يعني.
اجيبك ان شاء الله. نجيب على الاسئلة اخواني الكرام. السائلة التي سألت، معي مبلغ من المال ازكيه، جزء في مصر جزء اخر على اخواننا اهل غزة وكذا الاضحية، وهي تسأل هل اخرجها هنا في مصر كاملة ام اخرجها؟ الأصل يا أختي الكريمة لا يجوز نقل المال من بلد إلى بلد في الزكاة إلا بعدما يستكفي أهل الحي، يعني حتى في البلد الواحد لا يجوز لي أن أنقل المال من حي إلى حي آخر إلا بعد أن يستكفي أهل المكان، وهذا ما عليه جمهرة أهل العلم والفقه، وأجاز نقل المال إلى بلد آخر في الضرورات كما يحدث في غزة وما حولها وكثير من بلدان المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك نوازن بين الأمرين بإذن الله جل وعلا. والسائلة الكريمة تسأل، ابني الكبير رضع من زوجة عمه، وابن عمه رضع مني، وهي تسأل هل يجوز لابني أن يتزوج من بنت عمه؟ لا، ابنك رضع من زوجة عمه، فصارت صار عمه نسبا وأبوه رضاعا، وزوجة عمه نسبا وأمه رضاعا، وأولاد عمه نسبا وإخوته رضاعا، فلا يجوز له أن يتزوج بأي حال من الأحوال من بنات عمه. وكذلك ابن عمه الذي أرضعتيه لا يجوز أن يتزوج من بناتك أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال عندنا مجزرة في الشارع وعايز يسأل دوري أنا أعمل إيه، يعني أفض الخناقة كما ذكر ولا أشترك مع جاري في الخناقة؟ يعني حالنا كمسلمين يحزن، ليس في الدنيا ما يستحق، أقول ليس في الدنيا بل في الوجود كله ما يستحق ما يحدث، أن يتشاجر آخر مع الثاني أو رجل مع غيره أو عائلة مع أخرى، وكلها تفاهات، الشيطان يلعب بالعقول، نسأل الله العفو والعافية. يصنعوا نص حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما بسكين بخشب بمسدس بأي وسيلة. النبي يقول فالقاتل والمقتول في النار الاثنين. فقال قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفناه. طب ده القاتل وعرفناه, طب المقتول ذنبه ايه؟ قال كان حريصا, كان حريصا على قتل اخيه. يا الله, الاثنين في النار. انت يا اخي الحبيب دوره اما ان اذا استطعت ان تفض النزاع, يعني ان ننهي الخلاف ونمنع هذه المجزرة, بارك الله فيك ولك أجر ومثوبة بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر لك ولأسرتك. لكن لا أستطيع أن أفضها, لن أقف مع أي الطرفين, سأغلق بابي على نفسي, يقطعوا بعض. قلت إذا استطعت أن أفض واستطعت أن أجنب هذا وذاك وننهي هذا الأمر, بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لا والله أنا ضعيف ولا أستطيع, وربما هذا ضربني فقتلني, أو ربما الآخر. في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لكن ليس لأنه جاري أنني أقف معه وأتشاجر. لا يا أخي الكريم, هذا ليس من الإسلام في شيء. اعلموا أن منطقة الدماء منطقة خطيرة. يا إخواني يا أحبابي, يا من تتشاجرون, يا من تقتلون الناس, ليس هذا قتل خطأ, ليس هذا قتل خطأ, هذا قتل عمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, سلم يا رب. هذا إصرار مع سبق, هذا إصرار وترصد, هذه نية مبيتة. لا تقل أنها خناقة ونشبت لا يا أخي الكريم. لا السباب يا أخي يقلل من شأن الإنسان, ولا الكلام ولا القيل. ينبغي أن نعالج قضايانا بنوع من الحكمة, ينبغي أن نتقي الله. لنا مرجعية, لنا مرجعية. أختلف معك وتختلف معي, أختلف مع جاري وجاري يختلف معي, لكن لنا مرجعية. مرجعيتنا كتاب الله, سنة رسولنا الحبيب, ليس لغة الغاب. القوة والزراع والآلة هي التي تحصد. عدونا الذي يجثم على الأقصى, عدونا الذي يرتع فيه فسادا, عدونا الذي انتهك حرمات بناتنا وأخواتنا فيه فلسطين وفي غيرها من بلدان الله, هذا هو عدونا. جاري ليس عدوي. وإن اختلفنا, وإن اختلفنا, وإن اختلفنا, وإن اختلفنا, وأؤكد وإن اختلفنا, ربنا علمنا دائما وأبدا أن نجلس على مائدة القرآن. يحكم الشرع بيننا, فإذا لم نستجب لكتاب الله وسنة رسول الله فلا بورك فينا. أما قرأنا قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخي الحبيب, لا تشارك أحدا ولا ترفع سيفا ولا تكن مع أحد, كن مع الحق حيثما كان. استطعت أن تمنع بها ونعمة, ولم تستطع لا تكن آلة في يد جارك هذا أو ذاك, بارك الله فيه. السائل يسأل عن شرح الآية الكريمة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يا أخي الحبيب, هذه الآية نزلت بإيجاز شديد في أحد الناس عندما كان يبيع, فجاءته امرأة, فكان يبيع تمرا, فجاءته المرأة تأخذ فقال عندي بالداخل ما هو أحلى من الذي معروض في الخارج. فلما دخلت فإذا به يغافلها ثم قبلها, فلما فعل ذلك ندم ندما شديدا, فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يا الله, فإذا برسولنا الحبيب, أهذا ما أخلفت, أو يعني ما الذي يعني أخلفت فيه أخاك الذي خرج مجاهدا, ده اللي انت قدرت تعمله معاه؟ يا سبحان الله. وضاقت الأرض على الرجل حتى تمنى الموت, فأنزل الله هذه الآية. يا الله, أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا يا رب؟ إن الحسنات يذهبن السيئات, ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا لكل المسلمين, نسأل الله العفو والعافية. ما حكم من دعا على نفسه؟ لا يجوز, الله يهدي. النبي علمنا لا يدعو أحدكم لا على نفسه ولا على ولده ولا على ماله. لماذا يا رسول الله؟ قد توافق ساعة إجابة فيتقبل الله فتموت, أو تفقد ولدك, أو تفقد مالك, وساعتها لا تصبر فتضيع, تخسر الدنيا والآخرة. إذا أراد الإنسان وكانت العملية صعبة كما علمنا النبي, نهانا أن يدعو الإنسان. قال يا عمي لا تدعو على نفسك. لماذا رسول الله؟ إن تكن محسنا تزداد إحسانا، وإن تكن غير ذلك علك تستعتب تستغفر وتتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى، بدل ما ندعو على الأولاد ندعي لهم بالهداية. الله يصلح حالنا وحالك، هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا إن شاء الله. كيف أرقي نفسي؟ رقية جيدة يا أخي الكريم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضع يدك على الذي يألم من جسدك واقرأ آية الكرسي، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس معوذتين، ثم صلي على النبي ما استطعت، ثم بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيها من كل داء يأتيها، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، وما شابه ذلك، كما فعل جبريل مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاب مات وعنده 18 سنة، أسأل الله له الرحمة. يجوز أن أخته تصوم له شهر رمضان الذي لم يصم لأنه ليس له أي عذر؟ نرجو الإجابة. الله أسأل أن يتغمده بواسع الرحمة. ونصيحتي لشبابنا، كفى استهتار، فالشباب يا ولدي ليس رخصة للمعصية، الشباب ليس رخصة للمعصية، فاتق الله يا ولدي واحرص على صلاتك وعلى صومك. على كل حال نعم نصوم له يا أختي الكريمة، لعل الله يعفو عنه ويغفر له إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم السمسرة في العقارات. السمسرة تأخذ حكم الحل والحرمة، يعني عمل السمسار يكون حلال وحرام الاثنين. متى يكون حلالا؟ إذا كان المال الذي يأخذه بعلم الطرفين بالاتفاق، يعني هذا أتى يريد أن يشتري شقة فقال له والله أنا سأحضر لك الشقة لكن أنا سأخذ مبلغ من المال وليكن 5 قروش، أو سأخذ نسبة 1% من قيمة العقار حسب ما يتم الاتفاق عليه، ونفس العملية من الباع والمشتري، لا حرج ولا بأس. ومتى يكون محرما؟ إذا كان بالغش والتدليس وباع أحد الطرفين للآخر، هنا أخذ مالا ليس محرما، فلنتق الله. هل يجوز سفر المرأة للعمرة بدون محرم مع العلم أنها تبلغ من العمر 50 سنة؟ الأصل في سفر المرأة ألا تخرج إلا مع 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 محارمها، مع أبيها، مع أخيها، مع ابنها، مع عمها، مع كل من حرم عليها الزواج منه، أو مع زوجها. هذا هو الرأي الشرعي، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم والفقه بفضل الله جل وعلا. وإن كان هناك الأمانة العلمية تتطلب هذا، وإن كان هناك رأي آخر، وهذا الرأي يقول لا بأس إذا عدمت المحارم، أو إذا لم يتيسر لهم الذهاب ماديا، أو لم يحصلوا على التأشيرة أو ما شابه ذلك، قالوا يجوز أن تخرج مع الرفقة الآمنة. والرفقة الآمنة أنا مثلا أخرج مع زوجتي أو مع أمي أو مع بنتي أو مع أختي والآخر والثالث والرابع، يعني مجموعة من الرجال معهم مجموعة من النسوة تخرج معهن، لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا مخطوبة لابن عمي وأنا رضعت من أمي، هل يعني يجوز أن أتزوجه؟ لا يا إخواني، لطالما من هذا الموقع وهذا المكان وهذا المنبر ناشدت إخواني في قضية الرضاعة. إذا وجدت شبهة الرضاعة، شبهة رضاعة، فروا من هذا الزواج، فروا من هذا الزواج. فيعني البنات كثيرين ما شاء الله. طيب الأحبة الكرام، فاصل ثم نواصل بعده، فابقوا معنا.
الوعيوم يحتر دليلك أو تضل فيهم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقير تتبع علمه لتروح تسأل زميلك. الوعيوم
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
العيون يحتر دليلك او تضل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول جيلة ده الفقيه يكتب علمه لتروح تسأل زميلك وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على بعض الرسائل التي بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يسأل، نذرت صيام أسبوع عندما يحدث شيء معين، هل لابد من التتابع؟ نيتك الفيصل، فإذا ما نذرت أن تصوم أسبوعا متتابعا يجب أن توفي بنذرك كما نويت إن شاء الله. أما إذا لم تكن حددت النية فيستوي هذا وذاك بإذن الله، لكن نيتك الفيصل بارك الله فيه. هل يجوز تزويج الفتاة وهي راشدة وهي لا تعلم ولا يؤخذ برأيها وهي بكر؟ لا طبعا، هذا لا يجوز شرعا ولا في أي شرع، نسأل الله العفو والعافية. النبي علمنا أن ينبغي أن يؤخذ رأيها وإذنها صماتها، لكن نفاجئها هو ده اللي هنجوزه لك وخلاص، هذا لا يجوز شرعا إن شاء الله. هل يجوز لي في كل مرة أدعو فيها أن أقول اللهم إني أدعوك وأسألك باسمك الأعظم ثم أسأل حاجتي؟ نعم يجوز هذا إن شاء الله. حكم تقصير شعر الحاجب بالمقص من غير نتف، هذا يجوز في حالة واحدة، إذا كان منعكش، واحدة يمين واحدة شمال واحدة طالعة واحدة نازلة، أو شعر الحاجب طويل يدخل مع شعر رمش العين يؤذيها ويصيبها، نعم يجوز قصه وتقصيره إن شاء الله سبحانه وتعالى.
زوجتي تطلب الطلاق لأني غير موظف وأسكن بالأجرة، ولكن هذا بتحريض من الأم. إذا طلبت الطلاق بدون سبب شرعي رائحة الجنة عليها محرمة، ولتتق الله تبارك وتعالى. والأرزاق على الله. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، نعدكم أن نجيب على ما بقي من أسئلة الرسائل القصيرة في حلقات قادمة إذا ضمن لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحترق.